إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 45 في بيان كتاب السنة للإمام ابن الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل المتوفى 90 رحمهما الله تعالى، ولا زال رحمه الله في ذكر الأحاديث والآثار التي فيها بعض صفات ربنا سبحانه، وذلك في هذا الجزء الذي هو لاحق بالجزء الأول في أول الكتاب فيما يتعلق بالأسماء والصفات الإلهية. قال: وحدثنا أبو أحمد الهيثم ابن خارجة قال حدثنا عثمان بن حصن بن علاق أو علاق القرشي قال سمعت عروة بن رويم يقول: إن رجلا لقي كعب الأحبار. عروة بن رويم الشامي صدوق، لكنه يرسل كثيرا وليست له رواية عن كعب الأحبار. قال: فسلم عليه وحياه ودعا له حتى أرضاه، فسأله كعب: ممن هو؟ قال: رجل من أهل الشام. قال: فلعلك من الجند الذين يدخل الجنة منهم 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قال: قلت: من هم؟ قال: أهل حمص. قال: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين يعرفون في الجنة بثياب خضر. قال: قلت: من هم؟ قال: أهل دمشق. قال: قلت: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين هم في ظل عرش الرحمن جل وعز. وهذا هو الشاهد، أن هذا الأثر فيه ذكر العرش، ومن صفات ربنا أن له عرشا. قال: قلت: من هم؟ قال: هم أهل الأردن. قال: قلت: لست منهم. قال: فلعلك من الجند الذين ينظر الله عز وجل إليهم في كل يوم مرتين. هذا شاهد آخر، وفيه نظر الله تبارك وتعالى. قال: قلت: من هم؟ قال: أهل فلسطين. قال: قلت: نعم، أنا منهم. الذي بعده قال: حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سعد بن معاذ: ليرقى دمعك. اللام هنا لام الأمر، ولام الأمر تكون ساكنة، لكن إذا ابتدأ بها الكلام تكسر ليرقى دمعك ويذهب حزنك. فإن ابنك أول من ضحك الله عز وجل إليه، فيه إثبات صفة الضحك. واهتز له العرش، اهتز له العرش. هناك زيادة صحيحة وهي محل الشاهد: من فرح الرب عز وجل، فاهتز له العرش يعني عرش الرحمن من فرح الرب عز وجل. هذا في الصحيحة 1288، فيكون اجتمع في هذا الحديث الضحك والإيش والفرح. فاهتز العرش من ضحك الله عز وجل وفرحه. قال الإمام الذهبي: هذا متواتر. فمن الأحاديث المتواترة: اهتز العرش فرحا يعني من فرح الله عز وجل، فرحا بقدومه. قال الذهبي: هذا متواتر، أشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. وقد جاء عن 10 من الصحابة، فهذا حديث متواتر. قال سلفنا: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وبداية الكيف التخيل، فاحذر التخيل. تقول: كيف أنا أقرأ كلاما وأفهم معناه وأنا عقلي يملي علي أن أتخيل المعنى؟ فالجواب فيما يتعلق بالله عز وجل: استحضر ماذا؟ ليس كمثله شيء. وهذا يسير، هذا يسير سهل. الله عز وجل يضحك، الله عز وجل ينزل، الله عز وجل يفرح. لكن أنت لا تعلم كيف ذاته، وبالتالي لا تعرف كيف صفاته سبحانه وتعالى. كيف تلقى سلفنا هذه الأحاديث؟ لا تنسى أثر أبي رزيق لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيضحك ربنا؟ قال: نعم. ما قال له كيف، وإنما قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فينبغي أن تتلقى أدلة الصفات كما تلقاها السلف، ولذا أجمعوا على هذه الكلمة: أمروها كما جاءت. أمروها يعني بدون تخيل، أمروها كما جاءت بلا كيف. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت جعفر بن سليمان يحدث عن أبي عمران أبي عمران الجوني توفي 123 أو 128 هجري. قال سمعته يقول ما نظر الله عز وجل إلى شيء إلا رحمه. نعم. قال وكان يحلف يقول والله لو نظر الله إلى أهل النار لرحمهم ولكنه قضى أنه لا ينظر إليهم. ولذا نستفيد من الأحاديث الكثيرة التي فيها لا ينظر الله إلى كذا، نستفيد منها علاوة على المعنى الأصلي أيضا أنه يلزم من هذا أنه لا يرحمهم. وذكر بإسناده عن أبي بردة أن أبا موسى وجد كتابا فقال لولا أني أخشى أن يكون فيه شيء من كتاب الله عز وجل أحرقته. الحرق إن كان مقصودا للصيانة كأوراق من المصحف صيانة لها أو لأنها بليت فيجوز. قاله الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. فيحمل أثر أبي موسى هنا على أنه على الإحراق بلا إيش؟ بلا حاجة. قال حدثني محمد ابن أبي بكر المقدم قال حدثنا معتمر عن أبيه عن الحسن قال لقد اهتز عرش الرحمن جل وعز. ما الفرق بين هذا وبين واهتز له العرش؟ اهتز له العرش فيه مدخل للمحرفة، ولذلك قال بعضهم اهتز العرش يعني السرير، السرير الذي عليه سعد لما كانوا يحملونه سريره يهتز، بعضهم قال هذا. فإذا هذه فيها احتمال، لكن لما جاءت هذه الرواية عرش الرحمن فتعين أن يكون العرش في الرواية الأولى يعني عرش الرحمن سبحانه وتعالى لجنازة سعد رضي الله عنه. قال ففسره الحسن فرحا بروحه، فرحا. من الفرح؟ من الذي فرح؟ الله عز وجل. ففسره الحسن فرحا بروحه، هذا يمكن أن يكون إن الفرح عائد إلى الإيش؟ ها؟ إلى العرش وليس كذلك. فالرواية التي قبل من فرح الرب عز وجل، فشوف كيف جمع الروايات. فإذا اهتز له العرش جاءت رواية عرش الرحمن. طيب فرحا بقدومه في احتمال أن العرش هو الفرح، فجاءت رواية من فرح الرب عز وجل. في كلام لأبي يعلى ابن الفراء نقوله لبيان ما فيه. قال اعلم أن هذا الخبر ليس مما يرجع إلى شيء من الصفات، لأن العرش محدث مخلوق وغير ممتنع أن يهتز العرش على الحقيقة، ويتحرك لموت سعد، لأن العرش تجوز عليه الحركة. الشاهد قوله ليس مما يرجع إلى شيء من الصفات غير صحيح، بل هذا الخبر من أحاديث الصفات. كيف ذلك؟ من فرح الله عز وجل، فيكون هذا من أحاديث الصفات، وفيه إثبات صفة الفرح وصفة الضحك أيضا. الذي بعده بإسناده إلى أبي الدرداء، وهو صحيح، صحيح الجامع 3234، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم عليه السلام حين خلقه فضرب كتفه اليمنى، هذه فيها إيش؟ صفة الضرب باليد. فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته بيضاء كأنهم الذر. وفي بعض الألفاظ كأنهم اللبن. وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم. فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في يساره، هذا فيه إطلاق اليسار، فيه إطلاق اليسار والشمال على اليد الأخرى. وهذا لا يمنع منه الشيخ بن باز رحمه الله، لكن الأولى عدم الإطلاق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين مباركة. كلتا يديه يمين من جهة الصفة، صفة اليدين، فصار إطلاق الشمال إطلاق اليسار. إن كان المقصود به إثبات اليد الأخرى فيجوز الإطلاق، وإن كان المراد وصف اليد الأخرى بصفة تنقص عن اليد اليمنى فلا، لأن ما في نقص في صفات الله عز وجل، حمك الله، لا نقص في صفات ربنا. وقد جاء في صحيح مسلم في بعض روايات حديث ابن عمر ذكر الشمال، لكن في إسنادها عمر ابن حمزة، وهو ضعيف، ضعيف خالف، فتكون هذه اللفظة منكرة، تكون هذه اللفظة منكرة. فإن قلت كيف جوز الشيخ بن باز إطلاق هذا، نقول هذا من باب الإثبات، من باب الإثبات، وأن لربنا يدين سبحانه وتعالى. الذي بعده بإسناده عن أبي عمران الجوني، ما أريد أحد يشتغل أمامي بأي شيء، خليك في كتابك. عن أبي عمران الجوني في قوله تعالى: ولتصنع على عيني، قال: يربى بعين الله عز وجل. لا تنسى إيش القاعدة المهمة من القواعد المثلى، أن ماذا؟ أن أدلة الصفات قد يكون هناك معنى يراد بالسياق، لكن هذا لا ينفي أصل الصفة. فهنا ولتصنع على عيني، تجد مثلا من المفسرين السلفيين على طريقة أهل السنة والجماعة يقول هذا على مرأى مني وعناية واوا، نقول هذا هو المقصود بالسياق، لكن هذا ليس تأويلا، فهذا لا ينفي أصل الصف ولا يكون تأويلا ولا تحريفا. ولتصنع على عيني على مرأى مني وعناية، وهذا الذي أراده أبو عمران الجون، قال يربى بعين الله عز وجل أي على مرأى وحفظ من الله تعالى. ونذكر بالقاعدة مرة أخرى، صفحة 122، طبعا القاعدة لها أمثلة، هذا الشيخ ذكر هذا المثال ولتصنع على عين، صفحة 122، قال في قوله تعالى تجري بأعيننا السفينة، هل أحد يفهم من هذا تجري بأعيننا أن السفينة تجري في عين الله عز وجل؟ لا. ولتصنع على عيني، يعني هل موسى عليه السلام موضوع على عين الله عز وجل؟ هذا الظاهر غير مراد أصلا، وإنما تعرف ما المراد بهذا الكلام، لكن هذا المعنى المراد الظاهر لا ينفي أصل الصفة. قال والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ فنفرق إذا وردت صفة في سياق معين يكون المراد بهذا السياق معنى معينا كذا وكذا، لكن هذا لا ينفي أصل الصفة. قال وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، وأنه سبحانه له عين يرى بها جل في علاه. فإذا تنبه، إذا جاء في دليل معين سياق يتعلق بصفات الله عز وجل فتعرف ظاهر الكلام وتقول به، مع العلم بأن هذا لا ينفي ثبوت الصفة لله تبارك وتعالى. فهذا لا يعد إيش؟ هذا لا يعد تأويلا. الذي بعده بإسناده إلى أيفع ابن عبد الكلاعي أو الكلاعي، هذا توفي 106 من الهجرة، وهو يعظ الناس، ولذا كان يسمى الواعظ، الواعظ الداعي، وهو من التابعين. يقول إن الرحم ردف الرب عز وجل متدلية إلى الهوى في جهنم تقول اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه. ما علاقة هذا بآيات الصفات أن الله تبارك وتعالى يصل وإيش ويقطع؟ الذي بعده بإسناد عن أبي صالح، أبو صالح باذام تقدم باذام مولى مهان، وله نسخة تفسيرية وهو تابعي كبير. في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رآه بفؤاده مرتين. فالله تبارك وتعالى في الدنيا يرى بالقلب، رآه بفؤاده، وفي الدنيا لا يرى بالعين وإنما يرى بالقلب، كما جاء عن ابن عباس: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رآه بفؤاده مرتين. الذي بعده الحديث عند مسلم، حديث أبي هريرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. وتقدم أثر من؟ أن من نظر إليه الله عز وجل رحمه، أثر أبي عمران: ما نظر الله عز وجل إلى شيء إلا رحمه. فالذي لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه لا يرحمه. ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: الإمام الكذاب، يعني سلطان ويكذب. السلطان لماذا يكذب؟ لا حاجة له إلى الكذب. والشيخ الزاني، شيخ كبير ويزني وهو في آخر عمره. والعائل المزهو، العائل الفقير، المزهو يعني المستكبر. فيمكن أن نستفيد من هذا أن من فعل ما لا يليق به فلا ينظر الله تبارك وتعالى إليه. من فعل ما لا يليق به، سبحان الله، تجده عالما ويروح يلبس الكاب مثل الشباب ويمشي ويتصور، هذا لا يليق به. يكون حافظا لكتاب الله عز وجل ويلبس الكاب وشورت ويمشي في الشوارع. وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها ذكر من لا ينظر الله تبارك وتعالى إليها، أحصينا منها 15، فاكتبوها. وما أدري هذه الثلاثة أنا ضممتها، نشوف الحين. 1، صلاة أو صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. 527 و531. الذي لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، يعني من الركوع يسجد مرة واحدة، هذا لا ينظر الله إليه. 2 و3 و4، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذا رواه مسلم. المسبل هذا لم يذكر خيلاء ولا غير خيلاء، مسبل الذي يسبل إزاره، قميصه، سراويله، ما أسفل الكعبين في النار، ولا حق للكعبين في الإزار، فلا بد من ظهور الكعبين، فهذا لا ينظر الله إليه. والمنان الذي يمن بالمعروف الذي فعله، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف بالله أنه اشتراها بكذا وكذا، ويحلف بالله أنها جاءت من إيطاليا، ويحلف بالله من أجل أن يروجها. الخامس والسادس والسابع، أشيمط زان، هذا مثل الشيخ الزان، وعائل مستكبر، هل عائل المزهم، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. طبعا هذا أعم من المنفق سلعته بالحلف الكاذب. هؤلاء الثلاثة في صحيح الترغيب 1788، وشيم زانا، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا ينافي عظمة الله عز وجل، كل شيء يحلف، عندما يشتري يحلف، وعندما يبيع يحلف. الثامن، من اقتطع حق أخيه بيمينه ظلما، سواء كان جاره في أرض أو في بيت أو في دين، هذا في صحيح الترغيب 1829. التاسع، امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، نعم، ويقاس عليها غيرها. كل من لا يشكر لمن أسدى إليه معروفا وهو لا يستغني عنه، هذا في صحيح الترغيب 1944. العاشر، من جر ثوبه خيلاء، من جر ثوبه، هذا عند البخاري ومسلم. الحادي عشر، ملك كذاب، هذا الإمام الكذاب، هذا عند مسلم. الثاني عشر، رجل أتى امرأته في دبرها، صحيح الترغيب 24-24. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بعطائه. والمنان يعني تقدم، هذا في صحيح الترغيب 2511. فهذه ذنوب مغلظة، وهذا فيه ربط بين يعني الصفات الإلهية وترك المعاصي، فإن من عرف ربه بصفاته فإن هذا يكون سببا لتركه للمعاصي، ويكون سببا لفعل الطاعات، وهذا هو المطلوب، فعل الطاعات وترك المعاصي من أعظم أسبابه المعرفة بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. الذي بعده بإسناده عن أبي هريرة، وهو في صحيح الجامع 1691، وفي صحيح أبي داود 1878. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله عز وجل إلى رجل يأتي امرأته في دبرها. الذي بعده بإسنادها عن عروة بن رويم، عروة بن رويم الذي افتتحنا به يعني درس اليوم، قال: أخبرني الأنصاري، وذكر حديثا. تقول ولماذا لم تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الحديث ضعيف، وإنما نقول ذكر حديثا، الحديث ضعيف، فالضعيف 4980. أن الملائكة قالوا ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويأتون النساء ويركبون الدواب وينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا واجعل لنا الآخرة. فقال الله عز وجل لا، فأعادوا القول 3 مرات، كل ذلك يقول لا، لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيهم الروح كمن قلت له كن فكان. وتأمل ها هنا، لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي، الشاهد من خلقت بيدي، الشاهد على الأسماء والصفات من خلقت بيدي. وطبعا هذا مما يستدلون به في تفضيل، يعني في تفضيل البشر على الملائكة، وتحرير المسألة أن تكون في تفضيل صالح بني آدم، وأما طالح بني آدم فلا قيمة لهم عند رب العالمين، إن هم كالأنعام بل أضل سبيلا. فالمهم أن هذه مسألة طويلة، المفاضلة بين صالح بني آدم وبين الملائكة. الذي بعده بإسناده عن نوف، نوف البكالي ابن امرأة كعب الأحبار، قال الحافظ ابن حجر شامي مستور وإنما كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب. فإذا نوف البكالي إذا كان يروي عن أهل الكتاب فلا تأخذ به. قال أوحى الله عز وجل إلى الجبال إني نازل على جبل منك، قال فتطاولت الجبال وتواضع طور سيناء، وقال إن قدر لي شيء فسيأتيني. فأوحى الله عز وجل إليه إني نازل عليك لتواضعك ورضاك بقدري. طبعا هذا يعني يشبه أن يكون مأخوذا عن أهل الكتاب، وربنا سبحانه وتعالى ينزل بلا كيف. نعم. الذي بعده بإسناد عن أبي هريرة وهو في السلسلة الصحيحة 862 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلوات الله عليه على صورته. وذكرنا مرارا أن الضمير يعود على الله عز وجل، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. الذي بعده بإسناد عن عكرمة قال إن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض، أبدى عن بعضه كما إيش؟ كما تجلى للجبل، وإنما تجلى للجبل قدر هذه كما ذكر الراوي، رب العالمين في علاه تجلى للجبل قدر هذه، ووضع الإبهام على طرف الخنصر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. فإذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه، يعني عن بعض الله عز وجل، إلى الأرض، فعند ذلك تزلزل. تزلزل إيش فعل هذا؟ تزلزل، اعرف هالفعل، اعرف، أنا أعرف يعني. فعند ذلك تزلزل مضارع، نعم، أصله إيش؟ فعند ذلك تتزلزل، عن بعض إلى الأرض، فعند ذلك تزلزلوا يعني تتزلزلوا. وإذا أراد أن تدمدم على قوم تجلى لها، أن تدمدم يعني تتدمدم تجلى لها، تجلى لها يعني هنا طبعا التفريق بين يعني تزلزلها وتدمدمها. نعم. الذي بعده بإسناد عن أبي سعيد الخدري، هذا ضعيف في ضعيف الجامع 2611. ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم: الرجل إذا قام من الليل يصلي. طبعا هذا جاء يعني هذا جاء في أحاديث أخرى صحيحة، جاء في أحاديث أخرى صحيحة أن الرجل إذا قام من الليل يصلي، قال: انظر إلى عبدي يقوم من بين حبه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فهذا صح، الجملة هذه صحت في أحاديث أخرى. والقوم إذا صفوا لقتال العدو. شوف هنا أبو يعلى الفراء رحمة الله عليه قال في الحديث الفائت أبدى عن بعضه، قال: هو على ظاهره وأنه راجع إلى الذات، يعني رب العالمين نفسه يبدي بعضه، إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحق. الذي بعده حديث أبي هريرة في الصحيحة 862، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. فهذا التقبيح ممنوع وقبيح جدا، قل لو قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، يعني آدم عليه السلام وجهه يشبه وجه هذا، ثم الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته. فإذا هذا القول شنيع، الإنسان يقول قبح الله وجهك، وإيش كمان؟ ووجه من أشبه وجهك. الذي بعده بإسناده عن الحسن قال: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. الشاهد يرون ربهم. الذي بعده عن كعب وهو من أخبار بني إسرائيل: إن الله عز وجل ينزل كل عشية ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب ينظر إلى أعمال بني آدم. الذي جاء في الأحاديث الصحيحة أن ذلك في ثلث الليل الآخر ينزل ربنا. المهم أن هذا من أخبار بني إسرائيل. الذي بعده هذا ضعيف عن ابن عباس في الحروف، حروف التي تفتتح بها السور: ألف لام راء. قال: أنا الله أرى. ألف أنا، لام الله، راء أرى. فطبعا هذا ضعيف، وإنما هذه أحرف افتتح الله تبارك وتعالى بها بعض السور لبيان عجزي المخاطبين، مع أنهم عرب ويتكلمون بهذه الحروف، عجزهم عن أن يأتوا بشيء منه. الذي بعده بإسناده عن الحكم بن عتيبة قال في قراءة ابن مسعود بل يداه بسطان، بسطان ومبسوطتان واحد، وفيه إثبات صفة اليدين لربنا سبحانه. الذي بعده قال حدثني أبو معمر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر. فاحفظ، احفظ من أول الأعمش، الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر. الشيخ الألباني في الضعيف 1176 قال ضعيف وفيه ثلاث علل. قال لا تقبح الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن. هذا الحديث يخالف الأحاديث الأخرى التي فيها على صورته، فهنا التصريح بمرجع الضمير وهو على صورة الرحمن. والإمام أحمد يستدل بهذا الحديث ويفسر به الضمير في الأحاديث الأخرى، إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة الرحمن. والشيخ الألباني يقول هذا حديث فيه هذه العلل. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر حديثا، والحديث عند البخاري ومسلم، خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. الشيخ يقول هذا الحديث واضح أن الضمير يعود على آدم، لو كان يعود على الله عز وجل كيف يقال طوله 60 ذراعا؟ هكذا تفقه الشيخ في هذا الحديث، والذي يظهر والله أعلم أنه لا منافع. خلق الله آدم على صورته، خلق الله آدم على صورته يعني على صورة الله، خلق الله طوله، الضمير هنا يعود على من؟ يعود على آدم، فلا منافع. فالشيخ يستدل بهذا على أن كل الأحاديث التي فيها على صورته أن الضمير يعود على إيش؟ على آدم. وقد نقلنا لكم قبل ذلك قول الإمام أحمد في أن هذا كلام الجهمية، لكن يا إخواني الشيخ الألباني عندما ترجع لي موسوعة الألباني في العقيدة التي جمعها هذا الدكتور شادي المجلد 781، وطبعا موسوعة الألباني في العقيقة هو جمع في العقيدة هو جمعها من كتب الشيخ. الشيخ يقول الحكم على الحديث شيء وما تضمنه شيء آخر، هذا من الإنصاف. فالشيخ يضاعف الحديث ومع ذلك الشيخ يثبت الصورة لله تبارك وتعالى بالأحاديث الأخرى الصحيحة، فالصورة ثابتة لله عز وجل، والصورة معناها الوجه، صورة الله يعني وجه الله تبارك وتعالى، أو الصفات الخبرية العينان واليدان والقدم والساق، هذا معنى الصورة. والشيخ الألباني والحمد لله يثبتها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. ومع الشيخ الألباني أن الضمير يعود على آدم ابن خزيمة، ومعه ابن قتيبة، ومعه جماعة من محدث البصرة، لكن كل هؤلاء يثبتون الصورة لله تبارك وتعالى من الأحاديث الأخرى. وإنما رد الإمام أحمد إنما يعنى به الجهمية الذين ينفون الصفات. فالإمام أحمد يقولون هم يؤولون هذا ويقولون صورة آدم من أجل أن ينفوا صفة الصورة لله تبارك وتعالى. فالأمر هين والحمد لله. كم بلغت ساعتنا؟ فوق 50 أكيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.